لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي هذا الصباح أن الليلة مضت بهدوء في إطار تحديثها حول الوضع الصحي للبابا الذي يتواجد في مستشفى الجيميلي بروما منذ 14 من شباط فبراير، ومن المرجح ألا يتم إصدار نشرة طبية هذا المساء، لكن سيتم تزويد الصحفيين ببعض المعلومات العامة كالمعتاد. أما النشرة الطبية الصادرة أمس فقد أفادت بأن الحالة الصحية للبابا رغم تعقيدها العام لا تزال مستقرة، وأكدت صور الأشعة السينية للصدر التي أجريت يوم أمس التحسن الذي سجل في الأيام الماضية. هذا ويواصل البابا تلقي العلاج بالأكسجين العالي التدفق خلال النهار، إلى جانب استخدام التهوية الميكانيكية غير الباضعة أثناء الراحة الليلية. وفي صباح أمس وبعد متابعته الرياضة الروحية عن بعد من قاعة بولس السادس، نال القربان المقدس وكرس وقته للصلاة، ثم خضع لجلسة علاج طبيعي حركي. أما في فترة بعد الظهر فقد شارك في الرياضة الروحية للكوريا الرومانية، ثم واصل الصلاة والراحة إلى جانب متابعة جلسات العلاج الطبيعي التنفسي. يبدو الأمر وكأنه مفارقة، إذ بعد عام كان من بين الأكثر نشاطا خلال 12 عاما على كرسي بطرس، بين اليوبيل والسينودوس والكونسيستوار، اللقاءات العامة والخاصة، 3 رحلات إلى إيطاليا و3 إلى الخارج، إحداها كانت الأطول في حبريته إلى آسيا وأوقيانيا. يجد البابا فرانسيس نفسه يحتفل بذكرى انتخابه في غرفة بمستشفى جيميلي في فترة من الترقب بين العلاجات ومواجهة الالتهاب الرئوي الثنائي الذي أرهق جسده البالغ 88 عاما. خلال أكثر من 25 يوما من استشفائه يتخيله كثيرون من المؤمنين والصحفيين والمراقبين بابا ضعيفا جسديا، لكنه بنفس الوقت متلهف للخروج من الطابق العاشر ليعانق شعبه مجددا. هذا الشعب الذي لي 12 سنة خلت في 13 من أذار مارس عام 2013 طلب منه بركته ووعده بمسيرة مشتركة، الأسقف والشعب معا، الشعب الذي لا يزال حتى اليوم في ختام كل تلاوة صلاة التبشير الملائكي أو عزة أو خطاب يسمع منه الطلب المتكرر: صلوا من أجلي، أنا بحاجة إلى صلواتكم. إذا كان هناك شيء لن يغيب في هذه الذكرى عن البابا الآتي من أقاصي الأرض فهو الصلاة، إذ انتشرت مبادرات عديدة وعفوية في مختلف الأبرشيات حول العالم لتجمع القارات الخمس في خيط روحي واحد، من الصين إلى تشاد ومن سريلانكا إلى بلده الأرجنتين، من الولايات المتحدة إلى روما، حيث يتزايد يوميا عدد المؤمنين الذين يتلون الصلاة أمام تمثال القديس يوحنا بولس الثاني في ساحة مستشفى الجميلي، وحيث يجتمع كل مساء في ساحة القديس بطرس مئات الأشخاص لرفع صلواتهم في مسبحة الوردية التي تقودها الكوريا الرومانية. صلوات تتلى في الساحات والكنائس والرعايا والمنازل وعبر البث المباشر، صلوات ازدادت كثافتها بعد الإعلان عن مضاعفات الالتهاب الرئوي والتي لم تتكرر لحسن الحظ، وتحولت إلى صلوات رجاء بعد الأخبار الأخيرة عن تحسن حالته وانفراج التشخيص الطبي. صلوات أو لمن لا يؤمن أفكار طيبة، كما طلب البابا بنفسه مرارا، تتوحد جميعها في التماس واحد: شفاء هذا البابا خورخي ماريو بيرغوليو، الضعيف في جسده لكنه الصامت في روحه، ذاك الذي لم يبقى يوما أرضا على حد تعبيره الخاص، بل نهض في كل مرة بعد كل محنة جسدية مستعيدا قوته وصوته، مستمرا في السفر واللقاءات والاستقبال والتحرك ولو على كرسي متحرك في أبرشيات روما وشمال إيطاليا، أو محلقا نحو الطرف الآخر من العالم إنه البابا فرانسيس الذي أظهر منذ البداية روحا منطلقة نحو الخارج منذ أن اختار العيش في بيت القديسة مارتا بعد أيام قليلة من انتخابه، وحين صرح في رحلة العودة من العراق أولى رحلاته بعد إغلاق الجائحة بأنه شعر كأنه طائر محبوس في قفص داخل الفاتيكان، أو عندما كشف في مقابلاته بعد استشفاءاته السابقة أنه كان يعد الأيام حتى خروجه من المستشفى. في 13 من آذار مارس عام 2025 يبدأ البابا فرانسيس عامه 13 من حبريته من المستشفى. حتى الآن لم تصدر عنه سوى رسالة صوتية وحيدة سجلت في 6 من آذار مارس تردد صداها بين المؤمنين والمجتمعين للصلاة في ساحة القديس بطرس خلال تلاوة مسبحة الوردية: أود أن أشكركم على الصلوات التي ترتفع إلى الرب من قلوب الكثير من المؤمنين في أنحاء العالم، أشعر بمودتكم وقربكم، وفي هذه اللحظة الخاصة أشعر وكأني محمول ومدعوم من قبل شعب الله بأسره. شكرا لكم جميعا، كلمات قليلة مسجلة بالإسبانية في جناحه الخاص بمستشفى جيميلي بين جلسات العلاج الطبيعي التنفسي والعلاج بالأكسجين العالي التدفق، تعبيرا عن شكره لكل من أحاطه بالمحبة والتضامن خلال هذه الأيام. 3 جمل وشكر بعد 12 شهرا منذ 13 من آذار مارس 2024. ترأس خلالها البابا فرانسيس 32 مقابلة عامة، وعقد حوالي 230 لقاء داخل الفاتيكان وخارجه، واحتفل 30 قداسا مفارقة. بالتأكيد كما يبدو مفارقا أن يكون اليوم صاحب أطول فترة استشفاء في حبريته، رغم أنه لم يكسر الرقم القياسي للاستشفاء الأطول لبابا، والذي لا يزال مسجلا باسم يوحنا بولس الثاني الذي بقي في جيميلي 55 يوما بين حزيران يونيو وآب أغسطس عام 1981 بسبب مضاعفات الفيروس المضخم للخلايا، وذلك بعد 5 أشهر فقط من أطول رحلة قام بها خلال حبريته، رحلة استثنائية دامت 2 أسبوع بين اندونيسيا وبابو غينيا الجديدة تيمور الشرقية وسنغافورة اجتاز فيها 2 و4 بلدان. كان ذلك من 2 وحتى 13 من أيلول سبتمبر، لكن ذكريات تلك المغامرة المرهقة لا تزال حية، رحلة أثارت قلق الكثيرين بسبب تحدياته الصحية وتعدد المناطق الزمنية والمسافات الطويلة التي قطعها جوا. لكن البابا البالغ من العمر 87 عاما كسب التحدي مستمدا قوته من استقبال شعبي مهيب، حيث اصطف الناس على طرقات بالترانيم والرقصات التقليدية، وتسلق الأطفال والنساء الأشجار والمباني ليرفعوا الأعلام التي تحمل صورته. من بين اللحظات الفارقة في تلك الرحلة كانت رحلته على متن طائرة عسكرية أسترالية من بورت مورسبي إلى فانيمو على حدود بابو غينيا الجديدة، حيث التقى بالمرسلين الأرجنتينيين الذين يعلنون الإنجيل بين القبائل الأصلية في الغابات. وحدهم الذين كانوا هناك يمكنهم أن يصفوا نظرات البابا المتأثرة وهو يرى كنيسة تنمو كما في أيام أعمال الرسل. بعد تلك المهمة التي قادها إلى أقاصي العالم استأنف البابا حجه هذه المرة في قلب أوروبا منتقلا بين لوكسمبورغ وبلجيكا في أيلول سبتمبر، رحلة أقصر لكنها لا تقل أهمية، تضمنت لقاءات غير رسمية مع الفقراء والشباب، لحظات حساسة في جامعة لوفان، والتعامل مع ملف الفضائح المرتبطة بالاعتداءات، وفي شهر كانون الأول ديسمبر حطت طائرته في جزيرة كورسيكا إحدى أكبر الجزر في البحر المتوسط، حيث أمضى أقل من 10 ساعات التقى خلالها بالأطفال والكهنة والجماعات الرهبانية والعائلات قبل أن يلتقي في ختام الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بين أيار مايو وتموز يوليو عاد البابا إلى السفر داخل إيطاليا، فزار البندقية فيرونا تريستي، محطات رسمت مشاهدة لا تنسى من رحلته عبر القنال الكبير في البندقية على متن قارب سريع إلى وقوفه في ساحة أرينا دي فيرونا، حيث عاد إطلاق نداءات من أجل السلام والأخوة والديمقراطية. كذلك شهد العالم 12 من حبريته لحظات جوهرية في حياة الكنيسة، بدءا من فتح الباب المقدس في بازيليكا القديس بطرس مساء 24 من كانون الأول ديسمبر، معلنا انطلاق اليوبيل الكبير يوبيل الرجاء، وبعد 2 في 16 من كانون الأول ديسمبر فتح الباب المقدس داخل سجن ريبيبيا الذي تحول ليوم واحد إلى بازيليك وسط دموع الحراس والسجناء، ومن ثم شهر 20 أكتوبر الذي كان مخصصا بالكامل لأعمال السينودس حول السينودسية المرحلة الفاتيكانية الثانية في مسيرة استمرت 3 سنوات، بدأت من الأبرشيات بمشاركة الآباء والأمهات السينودسيين من الكليروس والعلمانيين الذين قدموا من مختلف القارات لكي يضعوا أسس التغيير في الكنيسة في العالم 12 لحبريته. صدرت أيضا الرسالة العامة ديليكسيت نوس، وهي الرابعة في حبريته لإعادة قلب يسوع المسيح إلى العالم. يبدو وكأنه فقد قلبه. كما ترأس البابا الكونسيستوار 10 الذي عين فيه 11 كاردينالا جديدا، جاءوا من مناطق بعيدة مثل إيران، اليابان، تشيلي، الفلبين والجزائر، وفي خطوة عززت الطابع العالمي للكنيسة أكثر من أي وقت مضى. 12 شهرا حافلا تميزت بمكالمات هاتفية لرؤساء دول وأشخاص عاديين، وبرسائل وبرقيات إلى سفراء بابويين في دول تعاني بسبب الحروب أو إلى ساقفة في مناطق منكوبة بالكوارث الطبيعية. كانت سنة مليئة أيضا بالمقابلات والسير الذاتية واللقاءات مع شخصيات سياسية، كالمشاركة في قمة مجموعة 7 في بوليا، ولقاءات مع شعوب معذبة مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب نداءات السلام لم تتوقف حتى عندما خذلته نبرات صوته. لكنه منذ منتصف شهر شباط فبراير جاء التوقف، المرض، الغياب عن الساحات والنوافذ، التفويض لكلاد الآخرين بترأس الاحتفالات اليوبيلية، ولكن دائما مع الرجاء الذي تغذيه الصلاة من أجل الشفاء واليقين، وبحضوره ونظرته، نظرة الراعي التي لا تزال رغم العلاجات والتأهيل الطبي، الراحة والصلاة تتجه نحو قطيعه.
في وقت ما تزال فيه مستعرة في جنوب السودان المصادمات المسلحة بين الميليشيات والقوات النظامية، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع أسقف أبرشية بنتيو المطران كريستيان كالاساري، الذي قال إنه يسعى من أجل السلام ويعمل في سبيل الحوار، منددا بتخلي الجماعة الدولية عن هذا البلد الأفريقي. كما لفت إلى أن الكنائس المحلية متحدة في الصلاة علنية البابا فرانسيس كي يمنحه الله الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية. الاشتباكات المسلحة العنيفة في جنوب السودان التي تهدد بجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة لا تعرف وقفة، تدور بين قوات الدفاع الشعبية الموالية للرئيس سالفا كير والميليشيا المعروفة باسم الجيش الأبيض والتابعة لحركة تحرير الشعب السوداني بزعامة نائب الرئيس الأول مشار، علما أن جمهورية جنوب السودان التي أبصرت النور عام 2011 عاشت أهوال الحرب الأهلية بين عامي 2013 و18. كما أن الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع أن تجري في ديسمبر كانون الأول الماضي أرجئت لغاية نهاية العام 2026، فضلا عن خطر أن تعلق اتفاقية السلام الموقعة في العام 2015. استهل سيادته حديثه لافتا إلى أن جنوب السودان يبقى من أفقر بلدان العالم لأنه منسي ومتروك من قبل الجماعة الدولية ولا يحظى بأي دعم على الصعيد الدولي، فضلا عن كونه ضحية ديناميكيات استغلال الموارد الطبيعية لا سيما النفط. وما يزيد الطين بلة أن المؤسسات ما تزال فقيرة وعاجزة عن خدمة المواطنين وفرض دولة القانون. في معرض حديثه عن الأوضاع الحياتية في البلاد قال سيادته إن السكان يعيشون حالة من الاستسلام للواقع، خصوصا وأنهم لم يعرفوا أبدا مؤسسات قادرة على ضمان الحوار الاجتماعي وحل المشاكل والخلافات بدون اللجوء إلى العنف، ولم يختبروا أبدا الاستقرار الاقتصادي كي تنعم البلاد بالازدهار. وهناك أيضا أشخاص يحققون المكاسب المالية لأنهم يعرفون كيف يغتنمون الفرص ويفعلون ذلك بطرق يشوبها الشك أحيانا كثيرا. وأضاف أن قسما كبيرا من المواطنين يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية والتي غالبا لا تصل إليهم. في سياق حديثه عن الانتخابات الرئاسية التي تم إرجاؤها مؤخرا، قال المطران كارلاساري إن التوجه إلى صناديق الاقتراع يشكل جزءا هاما من العملية الديمقراطية، وتلك الانتخابات لحظتها أيضا اتفاقية السلام الموقعة عام 2018 بالإضافة إلى نقاط أخرى تم الاتفاق عليها، من بينها توحيد الجيش الوطني وحل الميليشيات العدة الموالية لأسياد الحرب. وأوضح في هذا السياق أنه ما تزال توجد في جنوب السودان مجموعات مسلحة عدة خارجة عن سيطرة رئاسة الأركان، وهي ذات صبغة قبلية، وهنا تكمن المشكلة، خصوصا وأن السياسة متواطئة مع تلك الميليشيات لأنها تستغلها لمصالحها الخاصة. وذكر بأنه عندما يتم استغلال العنف سرعان ما يخرج الوضع عن السيطرة. بعدها اعتبر سيادته أن المصادمات المسلحة الجارية حاليا هي نتيجة قصر نظر القادة العسكريين وعجزهم عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات لاتخاذ القرارات الصائبة. ومن هذا المنطلق مضى يقول يترجم سوء التفاهم في العاصمة إلى قتال في مناطق عدة من البلاد، نظرا أيضا لعدم فهم المشاكل التي يواجهها السكان في باقي المناطق. ردا على سؤال بشأن الأسباب التي أدت إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية لغاية العام 2026، قال الأسقف الإيطالي إنه لابد أن نتساءل اليوم ما إذا كانت توجد الرغبة في تنظيم هذه الانتخابات، أم أن مختلف القوى تريد الحفاظ على الوضع القائم وعلى التوازنات الراهنة، مع أنها تبقى هشة جدا. وهنا لابد أن نتساءل كيف يمكن أن تستمر البلاد في وضع مطبوع بالأزمة الاقتصادية، ولماذا لا يتم البحث عن مسؤولين سياسيين من أصحاب الكفاءات قادرين على حل المشاكل الراهنة على الصعيد الأمني والتنموي والصحي والتربوي. في الختام تطرق المطران كارلاساري إلى زيارة البابا فرانسيس الرسولية إلى جنوب السودان عام 2023، لافتا إلى أن ذكرى زيارته إلى جوبا ما تزال حية في أذهان المواطنين، ومما لا شك فيه أنها أعطت دفعا قويا للكنيسة المحلية وللسلطات على حد سواء في بلد يحتاج إلى الكرازة بالإنجيل وإلى عملية من الحوار والمصالحة. وأشار سيادته إلى أن السلام يتحقق فقط عندما يتصالح السكان مع ماضيهم ويعترفون بعدم وجود سبيل آخر سوى التعايش الأخوي بين جميع المكونات العرقية.
عقد من 10 وحتى 12 من أذار مارس 2025 اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا، وذلك في مقر المجلس في روما برئاسة الكاردينال ماتيو تسوبي. وصدر بيان في ختام الاجتماع جاء في مستهله أنه عشية الذكرى 12 لانتخابه حبرا أعظم، يعبر أساقفة إيطاليا مجددا عن قربهم من قداسة البابا فرانسيس ويؤكدون صلاتهم من أجله. وتم التطرق في البيان الختامي لاجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا إلى مواضيع عديدة، من بينها الاحتفال بيوبيل عام 2025. وأشار الأساقفة إلى أن السنة اليوبيلية تشكل فرصة لتجديد الإيمان، وذكروا في الوقت نفسه بأن الحج هو عنصر أساسي في كل حدث يوبيلي. وتوقفوا في هذا الصدد عندما جاء في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان Spes non confundit، الرجاء لا يخيب، المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما. وسلطوا الضوء على أن الحج سيرا على الأقدام يعزز إعادة اكتشاف قيمة الصمت والتعب وما هو أساسي. ك كما وأشار البيان الصادر يوم أمس الأربعاء 12 من أذار مارس في ختام اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا إلى الاستعداد للجمعية السينودوسية الثانية للكنائس في إيطاليا، والتي ستعقد في روما من 31 من أذار مارس وحتى 3 من نيسان أبريل عام 2025. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أول جمعية سينودوسية للكنائس في إيطاليا قد عقدت من 15 وحتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2024، وذلك في بازيليكا القديس بولس خارج الأسوار في روما. وقد وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين في الأعمال، حثهم فيها على أن يترجم ما تم جمعه في السنوات الأخيرة إلى خيارات وقرارات ككنيسة منفتحة تصغي إلى الروح القدس. كما وحث البابا فرانسيس الأساقفة على أن يرافقوا المسيرة بأبوة ومحبة.
كان قرار مؤسسات الاتحاد الأوروبي تخصيص المزيد من الموارد للنفقات العسكرية محور مقابلة أجرها موقع فاتيكان نيوز مع رئيس حركة باكس كريستي إيطاليا المطران جواني ريكيوتي، والذي وجه انتقادات إلى هذا الاختيار بل ورفضه بشكل قاطع. وقال في سياق حديثه إن قادة أوروبا يستخدمون كلمات مثل الدفاع والأمن برياء، بل ولم يتردد عن أن يضيف أن هؤلاء القادة يسخرون منا. وشدد رئيس الحركة الكاثوليكية الدولية من أجل السلام على أن التمويل المقرر أي 800 مليار يورو ليس هدفه الدفاع والأمن بل إعادة التسلح. هذا وأعرب المطران جوفاني ريكيوتي باسم الحركة عن المخاوف الكبيرة أمام ما يصفه بتغير عكسي في الاتجاه يفرضه على أوروبا مفهوم الردع العسكري، حيث ستسير أوروبا هكذا في تناقض مع القيم المؤسسة لها والتي ميزتها حتى الآن. وأضاف أننا نتحدث عن قيم نفت دائما جدوى الحرب وفضلت الحوار والنقاش. أكد رئيس حركة باكس كريستي إيطاليا بالتالي على الرفض القوي للزيادة في النفقات العسكرية من أجل شراء أسلحة جديدة، وأضاف أن هذا اختيار يجب أن يثير مخاوف الجميع، المؤمنين وغير المؤمنين، العلمانيين والمكرسين، الشباب والمسنين. ووصل المطران ريكيوتي مؤكدا من جهة أخرى رفض الحركة لفكرة حتمية أن أمام أوروبا ما من طريق لحل أزمة الحرب المأساوية في أوكرانيا سوى القوة، وتبع أن المواجهة العسكرية ليست الطريق الصحيح وهي مؤشر لمستقبل لا ينتمي إلينا ولا يعجبنا حسب ما ذكر، مضيفا أن الهدف الحقيقي يجب أن يكون إعادة بناء كيان سياسي ومؤسسة أوروبية قادرة على بلوغ سلام حقيقي. ومن بين ما توقف عنده رئيس حركة باكس كريستي إيطاليا في حديثه إلى موقع فاتيكان نيوز موقف دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والتي تشهد نقاشا حول إعادة التسلح من خلال تسريع محتمل للحصول على التمويلات وإشراك الشركات الخاصة أيضا. وأراد المطران ريكيوتي التذكير هنا بأن الفرعين الأولين لحركة باكس كريستي التي نشأت 80 سنة مضت على أنقاض الحرب العالمية الثانية حسب ما قال قد تأسس في فرنسا وألمانيا، وتبع أنه من المثير للدهشة رؤية أن الفرنسيين والألمان تحديدا هم أكثر داعمي هذا التصعيد العسكري الخطير في عودة إلى شعار قديم عاد اليوم ليصبح موضة مجددا حسب ما ذكر، ألا وهو إن أردت السلام فأعد الحرب، بينما نتبنى نحن كلمات البابا بولس السادس إن أردت السلام فأعد السلام، قال رئيس الحركة. وتبع المطران جوفاني ريكيوتي مشيرا إلى رفضه لاستخدام كلمة مناصر للسلام في وصفه انطلاقا من موقفه هذا، وقال إن هذا استخدام خاطئ لأنه يفضل استخدام كلمة مسالم، فهذه الصفة تعني شخصاً يقوم من خلال أفعاله وتصرفاته بتشكيل العالم وتكوينه على السلام. ووصل أن إعداد العالم للسلام يعني أنه لا يمكن رفض الدبلوماسية أو نبذ التفاوض. وفي إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، قال المطران جوفاني ريكيوتي إن الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة سيكون بالضرورة ثمرة عمل طرف يسعى إلى السلام بين الطرفين، وأضاف أن على أوروبا مع الصين والولايات المتحدة أن تكون سفيرة، لا أن تفكر في إعادة التسلح. هذا أراد رئيس حركة باكس كريستي إيطاليا التوقف في ختام المقابلة التي أجراها معه موقع فاتيكان نيوز عند قضية أخرى هامة تبرر رفضه ورفض الحركة لاختيار أوروبا تخصيص 800 مليار يورو لأهداف عسكرية، ألا وهو أن هذه التمويلات ستسحب من الحصص المخصصة للنفقات في مجال الخدمات بما في ذلك في قطاع الصحة. وقال في هذا السياق: أريد من حكام فرنسا وألمانيا وإيطاليا أن ينظروا إلى أعين مرضانا ومسنينا وشبابنا كي تسري في أجسادهم رعشة رحمة، لأنه لا يمكن باسم إعادة التسلح غض النظر عن الحقوق الأساسية للأشخاص. ثم ختم المطران جوفاني ريكيوتي: أرى أمامي يسوع التواضع والسلام، وله يجب أن أعطي الشهادة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.